الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. معاشر السامعين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني ويهتم أي اهتمام بمسألة ترسيخ التوحيد والعقيدة في أمته، في الصغير والكبير، في الرجل والمرأة، في الحر والعبد، يريد أن يكون عباد الله على أحسن حال في صلتهم بربهم من حيث التوحيد والعقيدة. روى الشيخان في صحيحيهما من حديث معاذ بن جبل قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حمار يقال له عفير، فقال عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، قلت لبيك رسول الله وسعديك. سار ساعة ثم قال: يا معاذ، قلت لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة فقال: يا معاذ، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وإن حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. نعم، وكان عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث يقرر أن من لقي الله بكلمة الإخلاص صادقا في الظاهر والباطن أنه ينال جنة عدن ويعصم من النار، يعصم من جهنم، وإن دخلها يوما من الدهر فسيخرج منها يوما من الدهر، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. روى مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه قال: قال عليه الصلاة والسلام: من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار، ومن لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. وروى مسلم في صحيحه من حديث عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقصد ذلك العلم الذي يوجب لصاحبه الاستسلام لأوامر الله والانقياد والخضوع لحكم الله، هذا هو العلم النافع. وإلا فكل أحد يعلم، وإن كان لم ينطق، كل أحد يعلم أنه لا إله حق إلا الله، لكن المقصود بذلك العلم الذي يحث صاحبه على الخير ويجعله على أقل تقدير يخضع ويستسلم لحكم الله ولأمر الله. نعم، من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في غزوة تبوك والناس في مجاعة شديدة أرادوا أن ينحروا إبلهم ويشربوا من مائها ويأكل من لحمها. فقال عمر: يا رسول الله، إن فعلت قل الظهر، ولكن ادعوهم بفضل أزواجهم، ثم ادعو الله عليها بالبركة، لعل الله أن يجعل في ذلك البركة. فدعا بنطع عليه الصلاة والسلام، وهو البساط، ثم دعا بفضل أزواجهم، فجعل الرجل يجيء بكف ذرة، والرجل يجيء بكف تمر، والرجل يجيء بكسرة من الطعام أو من الخبز، حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير. فدعا رسول الله عليه الصلاة والسلام عليه بالبركة، ثم قال: خذوا في أوعيتكم، فما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه، ثم أكلوا حتى شبعوا وأفضلوا فضلة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام منتهزا هذه الفرصة لتعليم الناس العقيدة والتوحيد: أشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. أخرجاه من حديث أبي هريرة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول بملء فيه: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. أخرجاه في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما. وقال عليه الصلاة والسلام يوما: من كفر بما يعبد من دون الله، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، حرم ماله ودمه وحسابه على الله. نعم، أخرجه مسلم من حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه وأرضاه. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عتبان بن مالك: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أي كان مخلصا في قول كلمة التوحيد. من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه حرمه الله على النار. أخرجه الشيخان من حديث أنس: هكذا كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته في الليل والنهار، في السر والعلن، حتى في الخلوة ببعض الصحابة يعلمه شيئا من التوحيد والعقيدة التي بها ينجو، التي لا يسعه جهلها، العقيدة التي لا يسع المسلم جهلها. فلذلك كان مجتمعا نقيا زكيا صافيا. نعم، قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، والأثر مخرج في السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فابتعثهم لنصرة دينه والذود عن نبيه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. الأثر، نعم معاشر السامعين، هكذا الصحابة كانوا خير جيل. بماذا؟ بتلك العقيدة التي ربوا عليها وهذبوا ونقوا عليها. وربما كان النبي عليه الصلاة والسلام يغضب غضبا شديدا حتى يحمر وجهه وتنتفخ أوداجه ويعلو صوته في أمر تكون فيه مخالفة في العقيدة والتوحيد. جاء في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مسيره إلى حنين قال: بعض الناس ممن هم حدثاء عهد بالإسلام وحدثاء عهد بالشرك والجاهلية، قالوا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، أي شجرة كان المشركون يتبركون بها ويعتقدون فيها النفع والدفع، فربما علق بعضهم سيفه بهذه الشجرة ثم يرى أنه يفلق بها هام العدو وتكون الضربات مسددة. فقال هؤلاء القوم وهم حدثاء عهد بإسلام: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط، سدرة، شجرة كبيرة نعلق بها سيوفنا حتى نرجو منها النفع والدفع، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام غضبا نقله الرواة والصحابة، قال الله أكبر، إنها السنن، إنها السنن، قلتم والذي نفس محمد بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وكان لهذا الخطأ أثره المباشر في غزوة حنين، إضافة إلى ما حصل من إعجاب من بعض القوم بالكثرة، فحصل هذا وحصل أثر ذلك ملموسا عاجلا. قال الله تعالى في كتابه ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فالنصر والتمكين والفوز والفلاح يكون بتحقيق العبودية وبمجانبة الشرك وصوره وأنواعه ومظاهره وما أكثرها في الناس. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرر هذا المنهج في قلوب الناس، فربما امتنع من مصافحة بعض القوم للبيعة للإسلام وهو لا زال متلبسا بمظهر من مظاهر الشرك، يمتنع من ذلك حتى يستسلم لله بكليته ولا يؤخر أمر العقيدة حتى يجمع الناس على الغثائية، لا، فإنه بريء من هذا المنهج صلوات ربي وسلامه عليه. فكان يعلم الناس العقيدة والتوحيد ثم يجمع القوم والناس على هذا المفهوم الصحيح. جاء في مسند أحمد من حديث عقبة بن عامر قال أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم رهط فبايع 9 وأمسك عن 1، فقالوا يا رسول الله ما لك لم تبايع هذا؟ مد الرجل يده إلى رسول الله، أمسك عن مصافحته، أمسك عن بيعته، وجاء مسلما لكنه به مظهر من مظاهر الشرك. فقال عليه الصلاة والسلام إن عليه تميمة، فأدخل الرجل يده فقطعها، فبعد ذلك بايعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال من تعلق تميمة فقد أشرك. هكذا كان يعطي هذا الأمر جانبا من الأهمية، نعم جانبا من العناية. فأنشأ الله بعد ذلك جيلا قويا قذف الله به في قلوب الأعداء رعبا عظيما، أذل الله به الكياسرة والقياصرة مع قلة الزاد والعتاد والعدد والعدد، لكنه جيل متسلح بالتوحيد والعقيدة منابذ للشرك والوثنية بشتى مظاهرها. نعم، قال عليه الصلاة والسلام معلما أمته إن الرقى والتمائم والتولة شرك كما جاء في السنن، نعم، ومسند أحمد من حديث عبد الله بن مسعود وما أكثر مظاهر التولة والرقى والتمائم، وإن لبست للمعاصرين قميصا جديدا، كل إنسان له تعلق، نعم، فإما أن يكون له تعلق بربه وإما أن يكون له تعلق بغير الله، وهذه هي هذا هو المصير المر الذي وصل إليه كثير من الناس. نعم، هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعظم هذا الأمر جدا، فربما لعن بلعنة الله من صرف شيئا من العبادة لغير الله ولم يساوم في أمر التوحيد والعبادة. جاء في مسلم من حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من لعن والديه، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من آوى محدثا، شاهدنا من الحديث، لعن الله من ذبح لغير الله. الذبح عبادة عظيمة، فربما كان بعض الجهال ممن لم يبصره الله بالدين يذبح لغير الله من حجر أو شجر أو جني أو في الخصومة، يذبح لرد اعتبار المجني عليه، لتعظيم المجني عليه بعد أن اعتدى عليه. كل هذا من مظاهر الشرك وقد حذرنا منه. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرر هذا الأمر، فما لنا والغفلة عنه يا عباد الله. ربما مرض لأحدنا مريض فيذهب إلى قوم مشركين، إلى قوم مشعوذين، إلى قوم سحرة وكهنة وعرافين، يلتمس منهم النفع والدفع، فربما أمر بذبح، ربما أمر سبب تسلط الاعداء، لان العبد تخلى عن عقيدته السليمة الصافية فابتلي بعد ذلك بالذل والهوان. نعم، ربما كان النبي عليه الصلاة والسلام يستفسر من ذابح، ممن ينذر في ذبح، يستفسر عن هذا المكان. جاء في سنن ابي داود، كل هذا حماية لجناب التوحيد وسدا لذرائع الشرك والوثنية. جاء في سنن ابي داود بسند صحيح من حديث ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل ان ينحر ابلا ببوانة، اي بمنطقة، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، قال: يا رسول الله، اني نذرت ان انحر ابلا ببوانة. فقال عليه الصلاة والسلام: هل كان فيها وثن من اوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: هل كان فيها عيد من اعياد اهل الجاهلية؟ قالوا: لا. قال: فأوف بنذرك، فانه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن ادم. انظروا، علم ان هذا الرجل نذر وخصص في نذره مكانا من الامكنة فلأجل حماية جناب التوحيد وسد ذريعة الشرك، استفسر النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقل الصحابة: اين حسن الظنون يا رسول الله، ان سد ذرائع الشرك من المطالب الشرعية للدعاة ان ينشروا هذا في الناس، فان التوحيد سبب التمكين في الارض، وان الشرك سبب تسليط الاعداء وسبب الخزي والمذلة والمهانة. قال الله تعالى في كتابه: وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الخاسرون. نعم، ارأيت ان الايمان والعمل الصالح والتوحيد الخالص سبب للتمكين والعز والناموس وسبب للرفعة في الارض وسبب لإدالة الله هذا الصنف من الناس، وان كان محتقرا وان كان مستضعفا وان كان فقيرا، هذا سبب لإدالته على عباد الله في ارض الله تحت سماء الله وفوق ارض الله. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. نعم، كان النبي عليه الصلاة والسلام حماية لجناب التوحيد وسدا لذريعة الشرك، ربما يمنع من المبالغة في مدحه، يمنع وهو يستحق صلوات الله وسلامه عليه أن يثنى عليه بالخير، وأن نعم وأن تذكر فيه الأوصاف الجميلة التي تليق بمقامه، لكنه كان يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء في البخاري من حديث عمر: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. هو سيد ولد آدم، هو سيد الناس يوم القيامة، هو خيار من خيار من خيار، هو خير معدن من معادن أنساب الناس. جاء في مسلم من حديث واثلة بن الأسقع: إن الله اصطفى من ولد إسماعيل كنانة، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، إن الله اصطفى من ولد إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. جاء في خارج الصحيح: نعم، فأنا خيار من خيار من خيار. نعم، ومع هذا كله ينهى عن الغلو في حقه وينهى عن المديح والإطراء: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما يذكر لنبيه الكريم ما ثبت له من الأوصاف نعم والكمالات اللائقة به في شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى، غير مبالغين وغير رافعين له فوق منزلته كمن يدعي علم الغيب في رسول الله وكمن يدعي النفع والدفع في رسول الله. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. معاشر السامعين، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الغلو بشتى أنواعه ومظاهره. قال العلامة المعلمي رحمه الله تعالى: من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل، من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل، فربما غلا بعض الناس في شخص من الأشخاص وبوؤوه فوق منزلته، وبالتالي اعتقدوا فيه اعتقادات خاطئة، وبالتالي أخلوا بأمر التوحيد والعقيدة والعبودية الحقة، فسلط الله عليهم ما يكرهون، وسلط الله عليهم الذل. وإنما أتي قوم نوح من قبيل الغلو في الأفاضل، وقالوا: لا تذرن آلهتكم، ولا تذرن ودا ولا سواعا، ولا يغوث ويعوق ونسرا، وقد أضلوا كثيرا، ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وهو حبر الأمة وبحرها، قال: في ود ويغوث ويعوق ونسر. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، لما ماتوا قال الشيطان: لو اتخذتم لهم صورا تذكرونهم بها في العبادة، أي لينشط الناس إذا رأوا هذا النصب التذكاري، هذا النصب التذكاري لرجل صالح، لرجل عابد، لرجل مؤمن. هذا كان في أول الأمر: لو اتخذتم لهم صورا. فما إن تعاقبت الأجيال ودرس العلم وفشى الجهل في الناس حتى عبدت هذه الأنصاب وهذه النصب التذكارية من دون الله، وصارت أصناما موزعة في الجزيرة، فود صنم هنا، ويغوث صنم هناك، والسواع صنم في تلك البلدة، أصبحت معاقل للشرك والوثنية تقصد من دون الله. هكذا يستدرج الشيطان من لم يبصره الله من عباده. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان نعم فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. نعم معاشر السامعين، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم كما في مسند أحمد من حديث عبد الله بن عباس: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. نعم، وقال له قوم كما في السنن من حديث أبي هريرة: قالوا: يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا. قال: يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، وهو سيدنا. نعم، ومع ذلك ينكر بعض الغلو في قولهم وابن سيدنا، لأن من كان مشركا لا يكون للناس سيدا. نعم، هكذا عباد الله. فربما قبل النبي عليه الصلاة والسلام من قوم ليسوا مسلمين إنكارا لمظهر من مظاهر الشرك. نعم، جاء في السنن من حديث قتيلة امرأة من جهينة قال: جاء يهودي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إنكم تشركون ترددون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. وهذا كان على لسان من كان حديث عهد بإسلام حديث عهد بكفر، والنبي صلى الله عليه وسلم يعالج في الناس في الدعوة، لا يرضى بالتوحيد بديلا ولا يرضى بالعقيدة تحويلا. نعم، قال النبي عليه الصلاة والسلام أو نهاهم أن يقولوا والكعبة، قال: قولوا ورب الكعبة، وقال: لا تقولوا ما شاء الله وشئت، بل قولوا ما شاء الله وحده. هذا قبول لأمر يأتي من رجل كافر، لكنه حق. لم يتكبر النبي عليه الصلاة والسلام عن قبول مثل هذا المصحي، عن قبول مثل هذا الأمر الذي فيه ترشيد في العقيدة وتصحيح للمسار: إنكم تشركون، إنكم ترددون. فأما المسلم فيقبل الحق يا عباد الله ممن جاء به، وأما اليهود والنصارى فلم يقبلوا الحق التي دلت عليه كتبهم وصحائفهم، نعم الكتب المنزلة من السماء التي هي بأيديهم، لم يقبلوا هذا الحق الناصع الأبلج الواضح الذي يجدونه في كتبهم. وأما المسلم المؤمن القانت لربه فإنه يقبل الحق ممن جاء به. إنكم تشركون، إنكم تنددون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يقولوا والكعبة وأن يقولوا ما شاء الله وشئت، بل يقولوا ما شاء الله وحده. نعم، لأنه الأمر كما يقال كما في الآية وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فلذلك لا داعي لذكر هذه المشيئة، لا داعي لقرنها بمشيئة الله، فإن هذا من الشرك. ما شاء الله وشئت، بل قل ما شاء الله وحده. نعم، وقل ورب الكعبة، لأن من حلف بغير الله فقد أشرك، كما جاء في السنن من حديث عبد الله بن عمر، من حلف بغير الله فقد أشرك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحذر حتى في فراش موته من صنيع اليهود والنصارى المشركين المنددين العابدين غير الله على طريقة بناء المساجد على قبور صالحيهم وأنبيائهم. فكان وهو يغتم في مرض موته يدخل يده في وعاء ثم يمسح جبينه بالماء وهو يتصبب عرقا ويقول لا إله إلا الله. نعم، لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، يحذر ما صنعوا. قالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين: ولولا ذلك لأبرز قبر النبي صلى الله عليه وسلم، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، وكان كل ما يخاف من الناس أن يجعلوا قبره مسجدا أو قبره عيدا من الأعياد يجتمعون عليه لأن يخصصوا أماكن العبادة بقبره والدعاء بقبره. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تتخذوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. أخرجه أحمد من حديث أبي هريرة ينهى عليه الصلاة والسلام عن مظهر من مظاهر الشرك في الأمم قبلنا. نعم، جاءت أم حبيبة وأم سلمة تذكران للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتاها بأرض الحبشة فيها تصاوير وفيها تماثيل، فقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن عائشة: إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله. فهل تحبون يا خير أمة، هل تحبون يا خير أمة، يا من فضلكم الله على الأمم، يا من اصطفاكم الله بهذا الرسول وهذا الكتاب وهذا المنهج الحق القويم، هل تحبون أن تكونوا شرار الخلق عند الله؟ أن نرجع إلى ما كنا ننهى عنه، أن نرجع إلى اتباع سنن اليهود والنصارى؟ أولئك شرار الخلق عند الله. كيف يصلح الله الأحوال والناس لم يصلحوا أمر التوحيد والعقيدة؟ كيف يكتب الله تمكينا وعزا ونصرا ورزقا هنيئا والناس معرضون عن أمر التوحيد والعقيدة؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن أي موحد فلنحيينه حياة طيبة أي في الدين والدنيا ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، لن يهضمك الله حقك، لن يهضم الله سعيك، لن يهضم الله جهدك. إذا كنت على التوحيد، إذا كنت منابذا للشرك، إذا كنت منابذا لعبودية غير الله، يقول قائل: ليس للناس أصنام يقصدونها. الإسلام قد فشى في الناس، لا داعي للكلام في التوحيد والعقيدة. أقول يا عبد الله: لا داعي لذر الرماد في أعين الغافلين، فإن مظاهر الشرك ما أكثرها. لو تأمل عاقل في الأمة وفي الناس لوجد أن هذا كثير منتشر. في بعض المدن لا تجد مسجدا مسجدا، وفي بعض الأحياء العامرة بالسكان فيها أكثر من 15 مسجدا. قريب أدخل فيه من زمن مضى، عليك بالمسجد الفلاني. فصار الرجل يتحرى وهو في بلد مسلم عن المساجد التي ليست بها قبور. وقد قال أهل الإسلام والملة: لا يجتمع في دين محمد صلى الله عليه وسلم مسجد وقبر، فحيث اجتمع وجب أن يفرق بينهما. وكان السلف رضي الله عنهم إذا وجدوا مسجدا أدخل فيه، إذا وجدوا مسجدا بني على قبر عتيق أي قديم، هدموا ذاك المسجد وجعلوا الحرمة لهذا القبر، لأن هذا القبر بيت رجل مسلم وله الحرمة. السلام عليكم دار قوم مؤمنين، فهذه ديارهم ولهم الحرمة ولديارهم الحرمة، يهدم ذلك المسجد وإن بني بكذا وكذا من الأموال، والله عز وجل يجعل العوض في غيره، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وإذا أدخل قبر الرجل في المسجد فإن الأمر العتيق هو أمر المسجد، وله السابقية وله البقاء، ويجب أن يخرج هذا القبر. أرأيتم يا عباد الله أن مظاهر الشرك ما أكثرها؟ هذا مظهر واحد أذكره لكم. واللبيب العاقل تكفيه الإشارة، والذكي يستخدم بالمثال الواحد أو يستفيد بالمثال الواحد ما لا يستفيد الغبي بألف شاهد. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يرزقنا علما ينفعنا، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.